بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، هذا هو الجزء الثاني من الكلام على مدخل تأصيلي إلى علم أصول الفقه. ليس المقصود من الكلام على هذا المدخل أن نتعرف على التعريف وما يذكره الشراح عند بدء شرحهم لأي متن من المتون الأصولية، ولا الكلام على أهمية أصول الفقه ومراحله وتدوينه وغير ذلك. قصدي من هذه المحاضرة الأولى والثانية أولا أن أبين لطالب العلم أن هذه القواعد الأصولية أو علم أصول الفقه ليس مجرد قواعد لا يوجد لها اتصال بديننا الإسلامي وبنبينا صلى الله عليه وسلم، بل هي قواعد كانت معروفة ومستعملة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واستعملت في زمن الصحابة وفي زمن التابعين وفي زمن تابع التابعين، ثم دونت بعد ذلك، وكان أول من دونها هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة. فهي ليست قواعد جديدة محدثة لا أصل لها، بل قواعد صحيحة أصلية ثابتة، هذا الغالب منها. طبعا دخل في أصول الفقه ما دخله من علم الكلام، ولكن هذا جاء بعد ذلك. أما كعلم أصول الفقه كقواعد استدلال، طرق الاستدلال بالنص الشرعي، هذه موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. فهذا مقصد من مقاصد هذه المحاضرة. المقصد الآخر أن نرد على أصحاب الفكر الشاذ في زماننا هذا من الحداثيين والعصرانيين الذين ينادون باستبعاد علم أصول الفقه وتجديده كما يدعون، واستخدام الأسلوب العقلي المحض في فهم النصوص. وسيأتي في آخر المحاضرة الكلام على مقصدهم الحقيقي من وراء هذا الأمر. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض هذه القواعد، لكن ليس بمسماها الحالي، ما كان يقول لهم هذا عام وهذا خاص وهذا واجب وهذا مندوب وهذا وغير ذلك، وإنما استعملت فجاء العلماء إلى هذه الطرق اللي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في الاستدلال بالنص الشرعي، فصاغوها بعد ذلك في هذه القواعد التي عرفت بعلم أصول الفقه. كذلك الصحابة، وصلنا عند عصر الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار المفتين من الصحابة كالعبادلة وغيرهم، ساروا على المنهج الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنباط والاجتهاد، فكانوا ينظرون فيما يعرض لهم من المسائل، هل ورد فيها نص من كتاب الله؟ فيأخذون به، فإن لم يظفروا بشيء من ذلك نظروا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في كتاب الله وفي السنة، فإن لم يظفروا اجتمعوا وتباحثوا فيجتهدون ويصدرون الحكم. أذكر لكم واقعة ذكرها ورواها الدارمي عن ميمون بن مهران، قال: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى به، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ يقول فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء، فيقول أبو بكر رضي الله عنه الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به. يقول أهل العلم هذا الأثر منقطع، فميمون لم يدرك أبا بكر، قالوا إلا أن معناه صحيح، ويدل عليه ما رواه ابن ماجه عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. قال أبو بكر هل معك غيرك؟ قال محمد بن مسلم الأنصاري. فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى من قبل الأب إلى عمر تسأله ميراثها، قال لك ما لك في كتاب الله شيء ولا كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. وهذه صحيحة. فكانوا ينظرون في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذون بالنص من كلام الله أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوا في ذلك اجتهدوا. اشتهر في هذه الحقبة من الزمن جملة من العلماء والمفتين، منهم المكثر ومنهم المتوسط ومنهم المقل. يقول ابن القيم رحمه الله والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 130 نفسا، ما بين رجل وامرأة، وكان المكثرون منهم 7: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وعنهم انتشر العلم في أنحاء العالم. ولنتأمل إلى هذه الأمثلة من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، تبين لك طريقة استدلالهم بالنص الشرعي، وأنه لا يؤخذ به بناء الهوى وما تشتهيه النفس والمصلحة الشخصية. جاء عن أبي سلمة قال جاء رجل إلى ابن عباس وإلى أبي هريرة، وأبو هريرة جالس عند ابن عباس، جاء هذا الرجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده، قال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها 40 ليلة، يعني زوجها توفي وبعد 40 ولدت. قال ابن عباس آخر الأجلين. فيقول أبو سلمة قلت أنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ابن عباس يقول تتم 14 أيام. فقالوا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، نص. قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة. فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته 40 ليلة فخطبت، فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل في من خطبها، والحديث متفق عليه. فنجد أنهم استدلوا بالنص الشرعي وعملوا بظاهره، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ابن عباس رضي الله عنه جمع بين النصين أن من توفي عنها زوجها تعتد 4 أشهر وعشرة أيام، وعندك نص أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فرأى أن يجمع بين الأمرين فقال تعتد بآخر الأجلين. لكن أبو سلمة وأبو هريرة رضي الله عنهما نظروا إلى أن هذه الحالة يحكمها نص لا نحتاج للجمع، تلكم لها حال وهذه لها حال، فأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا وضعت الحمل انتهت العدة. جاء كذلك من المواقف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. إذن عمر الخطاب رضي الله عنه استدل على أبي بكر الصديق بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر، وانظر الآن إلى فهم النص عند أبي بكر رضي الله عنه، فقال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه العموم من قوله إلا بحقه وحسابه على الله، فمن حق المال الزكاة، والزكاة ركن من أركان الإسلام، فإذا منعت فقد منع هذا الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم استثنى قال إلا بحقه وحسابه على الله. قال عمر ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. جاء عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة، عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها مهرا، قال فاختلفوا إليه شهرا وجاء أو مرات، فقال إني أقول فيها، يعني الآن هو سيجتهد من الفقه اللي عنده والعلم الذي عنده، ما عنده نص، قال فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط، يعني يسمى عند الفقهاء صداق المثل، وإن لها الميراث وعليها العدة، أي عدة الوفاة، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان. فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها في بروع بنت واشق، وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت. قال ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة تعطيك أن الصحابة كانوا يجتهدون، ولكن كانوا يجتهدون وفق النصوص الشرعية والقواعد العامة. المرأة هذه تزوجها الرجل، ما دام تزوجها فلها المهر، هذا وفق القواعد العامة. الأمر الثاني عليها العدة، لماذا؟ لعموم النص الشرعي في المرأة التي توفي عنها زوجها أن عليها العدة 4 شهور و10 أيام، فحكم لها بالمهر وحكم لها بمهر المثل من مثلها، لأن هذا العرف له أثره في الحكم فعمل بالعرف. الأمر الثاني حكم لها بعموم النص القاضي بعدة المرأة المتوفى عنها زوجها، فقال لها صداق المثل ولها الميراث لماذا لها الميراث؟ لأنها متوفاة عن زوج، لأن الرجل قد توفي وهي زوجة، فتدخل في عموم النص الدال على أحقيتها في الميراث، وعليها العدة، وهي العدة عدة الوفاة. فلما انتهى من هذا الاجتهاد المبني على النظر في هذه النصوص مجتمعة، نص المهر ونص العدة والوفاة ونص الميراث، قام أناس من أشجع فشهدوا أنهم سمعوا بمثل هذه الفتوى من النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق اجتهاده قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن الصحابة رضوان الله عليهم قد أخذوا هذه القواعد من النبي صلى الله عليه وسلم وطبقوها ونجحوا في ذلك دون أن يكون ذلك مدونا، وإنما كانت قواعد موجودة ومحفوظة في الصدور. تأملوا معي إلى واقعة أخرى، استدلال فاطمة رضي الله عنها على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بقوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فكانت ترى أن الأولاد اسم جنس يفيد العموم، ولم ينكر عليها أحد من الصحابة هذا الفهم. أبو بكر، وذلك جاءت إلى أبي بكر تطلب نصيبها في الميراث، لكن استدل عليها بالتخصيص بقوله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فخص عموم الآية بهذا الحديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وهذا عمل بقاعدة حمل الخاص على العام. كذلك العمل بدلالة الاقتران المتمثلة في الجمع والتوفيق بين الدليلين لاستخراج مدلول من مجموعهما لا يدل عليه الواحد منهما بانفراده. يعني هذا الدليل يدل على معنى، وهذا الدليل يدل على حكم، لكن لو جمعنا الدليلين سنخرج بحكم آخر لم يدل عليه الأول والثاني بمفرده. والقصة في هذا مشهورة، روى قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه أنه رفع إلى عمر رضي الله عنه امرأة ولدت لستة أشهر، فهم عمر رضي الله عنه برجمها، إن معروف أن المرأة تحمل لتسع أشهر، ما دام أنك ولدت لست أشهر يعني أن الحمل جاء قبل، ربما قبل الزواج. فقال له علي رضي الله عنه: ليس ذلك لك. قال الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. حولين كم شهر؟ يعني 24 شهر. وقال، هذه في آية أخرى: وحمله وفصاله 30 شهرا لا رجم عليها. كيف ذلك؟ الإرضاع كم؟ الإرضاع سنتين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين سنتين. طيب حمله وفصاله 30 شهرا، 30 شهر كم؟ سنتين ونصف. لو شلنا السنتين الخاصة بالإرضاع كم بقي؟ 6 شهور. فصار أقل فترة للحمل 6 أشهر. من أين أخذه؟ من مجموع الدليلين. هكذا فهم الصحابة النصوص. والأدلة في هذا كثيرة والوقائع كثيرة. في زمن الصحابة ظهر دليل جديد من أدلة التشريع وهو الإجماع، لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك إجماعهم على خلافة أبي بكر، إجماعهم على جمع المصحف، إجماعهم على قتال مانع الزكاة، إجماعهم على زيادة حد شارب الخمر. ظهر كذلك استعمال القياس. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد كتب إلى أبي موسى الأشعري كتابا جاء فيه: ثم الفهم، الفهم فيما أدلي إليك مما ليس فيه قرآن ولا سنة، فهم ثم قايس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال والأشباه، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحق. وهذه رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كذلك في القضاء. وهذه رسالة عظيمة، وقد تطرق لها ابن القيم رحمه الله تعالى بالشرح والبيان. ومن عجيب ما ذكره لي بعض القضاة، يقول: ذهبنا في رحلة عمل وزيارة إلى فرنسا، يقول: وتنقلنا بين محاكمهم للتعرف على أنظمتهم وطريقة تعاملهم في القضايا، يقول: حتى وصلنا إلى المحكمة العليا عندهم، سمى عندنا محكمة التمييز ومحكمة النقض. فهذا القاضي يخبرني يقول: فتفاجأت عند بوابة المحكمة بلوح رخامي كبير، وقد كتبت عليه رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء باللغة العربية وباللغة الفرنسية. يقول: فاستغربت، فلما دخلنا وقد واجتمعنا مع رئيس المحكمة، يقول: تشجعت وسألته، يعني هذه لماذا تضعونها عند الباب؟ فذكر وأثنى عليها وأنها من أقدم الرسائل التي تؤسس لقواعد التقاضي، ونحن نفخر بها، وضمننا كثيرا من قواعدها في قوانيننا كما ذكر لي. فذكر وأمره بالفهم وباستعمال القياس ومعرفة الأمثال والأشباه، واليوم هذا موجود حتى في علم أصول الفقه. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل، ويقيسون بعض الأحكام على بعض، ويعتبرون النظير بنظيره. وفي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استحدثت جملة من الترتيبات الإدارية، خصوصا أن زمن عمر رضي الله عنه كان تقريبا 10 سنوات في الحكم، وقد امتدت الدولة الإسلامية واتسعت رقعتها، وضع بعض الأنظمة لترتب شؤون البلاد، وضع بيت المال والسجن، ديوان الجيش، ديوان الجند، رتب كثير من الأمور. فاحتاج إلى استعمال النصوص الشرعية والمزيد من الفهم والاجتهاد لأجل مواكبة ما يستجد من النوازل والأحداث. فكل ما ذكرناه عن الصحابة رضوان الله عليهم يدلنا على أنهم امتلكوا ملكة خاصة في فهم نصوص الشريعة. هذه الملكة أهلتهم فعلا لقيادة الأمة في تلك الفترة من الزمان، دون وجود النبي صلى الله عليه وسلم ودون نزول الوحي. ثم بعد الصحابة جاء التابعون. التابعون أخذوا عن الصحابة طريقة الفهم. عندنا مجاهد سأل ابن عباس عن كل آية في القرآن الكريم، يقف معها ويسأله عنها وعن فهمها وعن مضمونها، وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة، غير الاجتماعات اللي كانت تحصل وكانوا يأخذون عن الصحابة رضوان الله عليهم ويسألونهم. ولم يكن في ذلك الوقت علم أصول الفقه مدونا. ثم بعد التابعين جاء تابع التابعين، وعلى رأسهم الإمام أبي حنيفة، ثم مالك، ثم جاء بعده الإمام الشافعي وأحمد. أحمد والشافعي ومالك، يعني مالك والشافعي كانوا في زمن واحد، والشافعي وأحمد كانوا كذلك في زمن واحد، لأن مالك أخذ عن الشافعي، أخذ عن الإمام مالك وروى عنه الموطأ. جاء الشافعي رحمه الله تعالى فألف كتابه الذي سمي بعد ذلك بالرسالة، بناء على طلب من الإمام عبد الرحمن بن مهدي. وعبد الرحمن بن مهدي من العلماء الكبار، لكن طلب منه أن يضع له مدونا فيه القواعد التي يمكن من خلالها فهم النص الشرعي. فجاء الإمام الشافعي رحمه الله بما آتاه الله عز وجل من قدرة وعلم، فقد اجتمعت لديه كثير من العوامل اللي ساعدته وأهلته أن يكون أول من يكتب في علم أصول الفقه، بما آتاه الله من حفظ الكتاب وفهمه، وحفظ الكثير من السنة وفهمها والنظر في أشعار العرب وأقوالهم. فقد تربى الشافعي رحمه الله من أئمة اللغة، ودرس وعاش في قبيلة هذيل سنوات، وقوله معتبر في اللغة، وأحاط بمدرسة العراق كما يقال، يسميها البعض مدرسة أهل الرأي، درس على محمد بن الحسن وأخذ عنه كتبه، ودرس كتب أبي يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة، وأخذ كذلك عن مدرسة الإمام مالك اللي تسمى عند البعض مدرسة أهل الحديث، ودرس عليه الحديث، غير ما اجتمع لديه من الذكاء والفطنة وغير ذلك من الأمور اللي أحلته أن يكتب في علم أصول الفقه، فألف كتابه الرسالة. من الأمور التأصيلية التي أود أن أبينها في هذا المدخل، وهو هل يختص علم أصول الفقه بعلم الفقه، يعني علم أصول الفقه فقط للفقه، أم يمكن تطبيق هذه القواعد على علوم أخرى؟ الجواب، ذكرنا في أول هذه المحاضرات أن علم أصول الفقه، أنا سميته أو مو أنا، أهل العلم سموه علم الاستدلال، علم أصول الاستدلال، وقد ذكرته أنا في المحاضرة الماضية. أما أن نسميه علم أصول الفقه أو نسميه علم أصول الاستدلال، لماذا؟ لأنه لا يختص بعلم أصول بالفقه، وإنما يختص بالنص الشرعي كتابا كان أو سنة وفي فهمه، إذن لا يختص بالفقه. ولذلك العلماء استعملوا قواعد أصول الفقه في العقيدة وفي التفسير وفي غيرها من أبواب وعلوم الشريعة الإسلامية. لماذا سمي بعلم أصول الفقه؟ لأن غالب من اعتمد واعتنى به هم أهل الفقه. أعطيكم أمثلة على استدلال العلماء بعلم أصول الفقه في العقيدة. أعطيكم مثال من القواعد في علم أصول الفقه، ما يسمى بالنص والظاهر والمؤول وغير ذلك. النص لا يحتمل التأويل نهائيا، فحكمه ثابت. يقول ابن القيم رحمه الله وهو يقرر مسألة عقدية مستدلا عليها بعلم أصول الفقه، يقول: لما كان وضع الكلام للدلالة على مراد المتكلم، وكان مراده لا يعلم إلا بكلامه، انقسم كلامه ثلاثة أقسام: أحدها ما هو نص في مراده لا يقبل محتملا غيره، وهذا يستحيل دخول التأويل فيه، إذ تأويله كذب ظاهر على المتكلم، وهذا شأن عامة نصوص القرآن الصريحة في معناها، خصوصا آيات الصفات والتوحيد، وإن الله مكلم متكلم، آمر ناه، قائل مخبر، موجد حاكم، واعد وموعد، مبين هاد، وأنه تعالى فوق عباده مستو على عرشه، ينزل الأمر من عنده ويعرج إليه، وأنه فعال حقيقة، وأنه كل يوم في شأن. القسم الثاني ما هو ظاهر في مراد المتكلم لكنه يقبل التأويل، فهذا ينظر في وروده، فإن اضطرد استعماله على وجه استحال تأويله بما يخالف ظاهره يقول فإن اضطرد استعماله على وجه استحال تأويله بما يخالف ظاهره، لأن التأويل إنما يكون لموضع جاء خارجا عن نظائره متفردا عنها فيؤول حتى يرد إلى نظائره، وتأويل هذا غير ممتنع إذا عرف من عادة المتكلم اضطراد كلامه في توارد استعماله معنى ألفه المخاطب، فإذا جاء موضع يخالفه رده السامع إلى ما عهده من عرف المخاطب إلى عادته المضطردة، وهذا هو المعقول في الأذهان والفطر عند كافة العقلاء. مثال ذلك قوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش، يقول في جميع موارده من أولها إلى آخرها على هذا اللفظ، يعني كل الآيات، معنى الكلام كل الآيات اللي جاءت في الاستواء جاءت بهذا المعنى. قال فتأويله باستولى باطل، وإنما كان يصح لو كان كثر مجيئه بلفظ استولى ثم يخرج موضع عن نظائره ويرد بلفظ استولى. يعني عندنا 5 آيات في تقريري أو 7 آيات في تقريري استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، 3-4 آيات استولى استولى، آية واحدة استوى، نقول نعم استوى بمعنى استولى. لكن كل الآيات جاءت بمعنى واحد بلفظ واحد، استوى على العرش، استوى على، وعداها بعلى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، فيقول فهذا فتفطن لهذا الموضع واجعله قاعدة فيما يمتنع تأويله من كلام المتكلم ويجوز تأويله. ونظير هذا اضطراد النصوص بالنظر إلى الله في مسألة النظر، أهل السنة يرون في مسألة النظر قول النبي صلى الله عليه وسلم تنظرون ترون ربكم، تنظرون إلى ربكم، قوله تعالى إلى ربها ناظرة، قال ولم يجيء في موضع واحد ترون ثواب ربكم، فيحمل عليه ما خرج عن نظائره. نبقى على ظاهر النص، ما عندنا قرينة لأجل أن نحمل النص أو نؤول النص إلى معنى آخر. وكذلك يقول ابن القيم اضطراد قوله وناديناه يناديهم وناداهما ربهما، وقوله وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وقوله إذ ناداه ربه، ونظائرها. ولم يجيء في موضع واحد أمرنا من يناديهم، ولا ناداه ملك كما يدعي أهل التأويل، فتأويله بذلك عين المحال. كذلك من الأمثلة التي استعمل فيها علم أصول الاستدلال في تقرير مسائل عقدية إثبات السمع لله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم في مختصر الصواعق قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. شوف كم مرة جاء بلفظ السمع، قد سمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ثم قال والله يسمع، تأكيد آخر، تحاوركما، ثم قال إن الله سميع بصير، كلها المؤكدات. فيقول ابن القيم فلا يشك صحيح الفهم البتة في هذا الخطاب أنه نص صريح لا يحتمل التأويل بوجه في إثبات صفة السمع للرب تعالى حقيقة وأنه بنفسه يسمع. كذلك نفي المجاز، عندنا في علم أصول الاستدلال ما يسمى بالحقيقة والمجاز، من ذلك قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. هذه الآية رفع الله سبحانه توهم المجاز في تكليمه لكليمه بالمصدر المؤكد الذي لا يشك عربي القلب واللسان أن المراد به إثبات تلك الحقيقة، كما تقول العرب مات موتا ونزل نزولا ونظائرة. فلما قال وكلم الله موسى تكليما، تكليما يستحيل معها التأويل إلى معنى آخر غير معنى الكلام. من العموم كذلك اللي استدل به العلماء مثل شهادة أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إله نكرة وقد جاءت في سياق النفي، فيعم النفي كل آلهة معبودة. ولذلك أنت لما تقول لا إله إلا الله فتنفي الإلهية عن كل ما اتخذ إلها وتثبتها لله سبحانه وتعالى. ومثال قول الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحد نكرة في سياق النهي فتعم كل أحد. فلو جاءك شخص قال لك ما الدليل على أنه لا يجوز عبادة الأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة والجن؟ هذه الآية. وأن المساجد لله فلا تدعوا أي فلا تعبدوا مع الله أحدا. أحدا نكر في سياق النهي فتعم كل أحد. وكذلك القياس وغير ذلك من الأمور. إذن علم أصول الاستدلال استعمله العلماء في علم التفسير وفي علم الحديث كفهم لرواية للحديث دراية وفهمه، واستعمل في علم التفسير، ذكرنا في علم التفسير وفي فهم الحديث النبوي وفي علم الفقه وفي علم العقيدة، فمجالاته متنوعة. هنا أختم بأمر وهو يظهر بين الحين والآخر من ينادي بالتجديد في علم أصول الفقه الإسلامي، فهؤلاء نسألهم ما المقصود بهذه الدعوة التجديد في علم أصول الفقه الإسلامي؟ التجديد معناه أن نأتي إلى شيء قديم ونجري عليه تجديدا مع الاحتفاظ بهذه الأصول. قلنا نعم، هناك بعض الآن علم أصول الفقه صار فيه تجديد. كيف ذلك؟ يعني أمور كثيرة. أولا طبعت كثير من الكتب المخطوطة وهذا يعتبر من التجديد. ثانيا شرحت كثير من المختصرات وهذا من التجديد. الأمر الثالث في زماننا هذا توسعت دائرة فهم القواعد الأصولية، قواعد الفقهية، علوم المقاصد، علم المقاصد، قواعد المقاصدية، فأصبحت الدراسات العليا في الجامعات في الماجستير والدكتوراه ربما تقوم الدراسة كلها على تطبيق قاعدة واحدة، قاعدة أصولية واحدة أو قاعدة فقهية واحدة على مسائل الفقه. والذي يطلع على فهارس المكتبات الجامعية والدراسات العليا يرى هذا عيانا. من التجديد كذلك جاءوا إلى كتب العلماء الكبار ونظروا إلى تطبيقاتهم في علم الأصول، قواعد الأصولية اللي تم الاستدلال بها، وما هي الفروع التي طبقت هذه القاعدة عليها، ما هي شروط تطبيق القواعد الأصولية، ما هي المستثنيات من هذه القاعدة الأصولية. فهذا من التجديد. كذلك دخل في علم أصول الفقه كما ذكرت في أول هذه المحاضرة بعض الأمور المتعلقة بعلم الكلام المأخوذ عن الفلاسفة وغيرهم، علم المنطق. لذلك تجد في بعض كتب الأصول مقدمة منطقية، هذه لم تكن موجودة في أول التدوين، جاءت بعد ذلك. يمكن اللي يقرأ في كتب الغزالي وابن القدامى في الروضة وغيرهم قد جعلوها من ضمن علم أصول الفقه. وبعض القواعد الأصولية وضعت من بعض المتكلمين لخدمة أصولهم، وبعض المسائل والقواعد أصولهم الكلامية أقصد، وبعض القواعد هذه لا تأتي بثمرة في علم أصول الفقه، فجاء العلماء واستثنوها، وجاء العلماء وبينوا بعض المسائل المتعلقة بها مثل قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وغيرها من هذه الأمور. هذا نعم وقع فيه تجديد، فجاءوا إلى الغث تركوه وأصلوا. لكن جماعة الحداثيين والعصرانيين وما يسمى بجماعة الفكر العقلاني الحديث اللي ينادون بتجديد علم أصول الفقه لا يقصدون ما ذكرت لكم، وإنما هم في الحقيقة يسعون إلى أولا المبالغة في تحكيم العقل وتقديمه على النص. هم لما جاءوا للنص الشرعي وجدوه عائق أمامهم في تقرير المسائل والقواعد والفكر الذي يريدون تقريره بين المسلمين، تأثروا بفكر غربي خصوصا ها جماعة الثورة الفرنسية وما بعدها جماعة الفصل بين الدين والدولة، يقولون لا علاقة للدين بالسياسة تماما الدين في المساجد، في الصلاة، في الصوم، الزكاة والحج، وليس للدين أي علاقة بالسياسة وغير ذلك. تأثروا بفكر غربي له ظروفه، فانصطدموا بوجود نص شرعي أمامهم. بعضهم عنده باب الشهوات مفتوح، يريد يفتح باب الشهوات من المحرمات اللي يراها في الحضارة تلكم المنحرفة، فاصطدم بأن النص الشرعي القرآن والسنة والإجماع والقياس يحرم مثل هذه الأمور. فما من سبيل إلا أن يطعن في أصول الاستدلال بحجة استعمال العقل. فجاءوك إلى علم أصول الفقه، قال لك هذا من الموروث ولابد من نقد الموروث، وسموا الناس والعلماء الذين يتمسكون بطرق الاستدلال الصحيح بالظلاميين. وأنا أستغرب، كلمة ظلامي مأخوذة عن القرون الوسطى، قرون الظلام في أوروبا. طيب لماذا تستعملونها معنا نحن ومع العلماء ومع طلبة العلم في هذا الباب؟ أليس هذا بموروث يجب أن ينقد؟ استعمال مصطلحات استخدمت في الثورة الفرنسية في عصور مظلمة لها ظروفها الخاصة ولها أحوالها الخاصة، ثم تنقل وتستعمل مع المسلمين، هذا من الظلم والإجحاف. فهم يريدون المبالغة في تحكيم العقل وتقديمه على النص. ما يستطيعون الآن رد القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يعتبر أساس ودستور. فلو جاءك أي رجل في العالم وقالك يا أخي هذا القرآن لا يجوز العمل به، العجوز لن تقبل قوله، والطفل الصغير لن يقبل قوله. ما من حل. إيش الحل؟ أن نطعن في أصول الاستدلال ونفسره على ما نريده نحن بحجة استعمال العقل، بحجة استعمال العقل. ولذلك اللي يقرأ لي أو يستمع لبعض هؤلاء الناس من الحداثيين والعصرانيين يرى العجب العجاب في فهمهم للنص الشرعي. أحدهم أجاز الزنا، أجاز الزنا أحدهم، لكن لولا أنه لا يسمح لنا بذكر الأسماء أنا لقلت لكم بأسمائهم وأعيانهم. أباح، قال لا يوجد نص في القرآن الكريم يحرم الزنا، حرم البغاء، أما الزنا غير محرم لأن هذه تخضع أو تخضع للحريات الشخصية. أحدهم قال والله لا يوجد في القرآن الكريم نص على تحريم الخمر، تحريم الخمر نصا لا يوجد نص في القرآن الكريم. جاء بعضهم إلى مسألة التعدد، قال التعدد محرم، ووضع لها من الشروط ما لم يذكره عالم من قبله. جاء إلى مسألة مسائل الحكم والسياسة واستوردوا قواعد غربية يريدون تطبيقها عندنا، فجعلوا أن الديمقراطية الغربية هي الشورى. ولذلك هذا الأمر الثاني اللي يهدفون له بعد المبالغة في تحكيم العقل، يريدون الاعتماد على التأويل العقلي للموافقة بين العلم والدين كما يقولون، ولو على حساب إنكار أسس الدين. والسبب في هذا رغبتهم في مسايرة الحضارة الغربية، طاروا الناس بالديمقراطية، قالوا عندنا ديمقراطية في الشريعة الإسلامية. ما هي؟ الشورى. يختلف نظام الشورى عن نظام الديمقراطية اختلاف جذري، لكنهم لابد أن يركبوا هذه الديمقراطية على الشورى تركيب غصب، ولو على حساب أصول الدين وأسسه. كذلك من أهدافهم إلغاء الاحتجاج بالسنة والإجماع. يعني أحدهم من هؤلاء القوم وقد هلك يذكر، يقول الإجماع السابق انتهى، يريد الإجماع الآن. ما الإجماع الذي يريده؟ إجماع مجلس الشورى أو مجلس الأمة أو النواب، إذا أجمعوا على حكم صار قطعي. ويريد أن يستدل به لا تجتمع أمتي على ضلالة بإجماع مجموعة من الناس لا علم لهم بالشريعة على مسائل قطعية في الدين، ويعتبر هذا إجماع، ويقول هذا هو التجديد. كذلك إلغاءهم السنة. ولذلك اليوم تجد أن غالبهم إن لم يكن كلهم من الحداثيين والعصرانيين يريدون إلغاء السنة بالتمام والكمال، ويرون السنة إما أنها تاريخية، سنة تاريخية أنها خاصة بالتاريخ بالزمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، بعضهم يراها غير حجة أصلا ولا يجوز التدين بها، وهذا قد سمعته من بعضهم. ففي النهاية يريدون فهم من عندهم، ويريدون أحكام تتوافق مع آرائهم، وأحكام تتوافق مع التطور الحضاري الذي يريدونه. هؤلاء لا يوجد عندهم استقلال فكري، وإنما هم تبع لغيرهم. والله للأسف أن بعضهم يعمد إلى شبهات للمستشرقين فيتلقاها ويلوكها ويجترها في الطعن في أسس الدين. يعني بعضهم والله يدعي أنه متخصص في الشريعة، ثم يذهب إلى شبهات المستشرقين في الطعن في البخاري ومسلم وفي الطعن في نصوص الكتاب، ثم يلوكها أمام الناس بحجتي أنني احترم عقلي ونقد الموروث واترك من الظلاميين وشيء. والله تضحك منه العقول. لا أريد أن أطيل عليكم في هذا الجانب. الذي أريد أن أوصلكم إياه أن علم أصول الفقه ليس بعلم محدث، وإنما هو علم مأخوذ من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة والتابعين، وعليه الأئمة الأربعة، وعليه علماء الإسلام قاطبة. والذين يدعون أن علم أصول الفقه يحجر من العقل ولا يدع فرصة للحكم على النوازل، نقول اذهبوا إلى مجمع الفقه الإسلامي وانظروا إلى اللجان الفقهية واللجنة الدائمة للإفتاء وغيرهم من اللجان الشرعية، وهي تنظر في المستجدات والنوازل، وكيف أنهم استطاعوا أن يستخرجوا أحكاما شرعية لهذه النوازل بناء على استدلالهم وعلى فهمهم للنصوص الشرعية باستخدام أصول قواعد الفقه. أما إذا أردتم تحليل الزنا وتحليل شرب الخمر وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، وأنه لا فرق بين هذه الأديان، وأن عبادة الله تتساوى مع عبادة غير الله، وأن من يعبد الأصنام كمن يعبد الله سبحانه وتعالى، والناس كلهم في الجنة يوم القيامة، ولا يوجد أحد في النار، ولا يوجد كافر، وهذا كله لا يمكن أن يكون بحال. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، لعل الله عز وجل أن يسر لنا محاضرة أخرى للكلام على أوجه التجديد في علم أصول الفقه. وفقني الله وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.